بركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي السماوات والأرض خلقه قضى فيهن أمره ووسع كرسيه علمه ولا يكون خير قط إلا من فضله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني ونفسي بتقوى الله عز وجل. الله أسأل أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل المبحث الذي بدأناه في اللقاء الماضي، وهو الكلام عن القصص القرآني. وما زال الكلام متصلا حول قصة نبي الله آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وانتهينا في اللقاء السابق من قول الله تبارك وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وقلنا الغرض من ذكر هذه القصة وغيرها من القصص استنباط الدروس والأحكام والعظات والعبر. فمن قوله عز من قائل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قلنا استدل العلماء من هذه الآية على وجوب نصب خليفة للمسلمين. وتكلمنا عن الشروط التي ينبغي أن تراعى عند اختيار الخليفة، وتكلمنا أيضا عن الطرق والوسائل التي تسلك لكي يتم اختيار الخليفة، وقسمناها إلى قسمين على وجه العموم باعتبار الشرع، إما أن يكون مشروعا وإما أن يكون غير مشروع. والمشروع طريقان: أن يستخلفه من سبقه أو أن يختاره أهل الحل والعقد. والغير مشروع كثير، يختلف باختلاف الزمان وباختلاف المكان. وقد أجمعت كلمة أهل العلم على أن الإمام إذا اختير بالشرع أو بغير الشرع واستقر له الأمر حتى أصبح أمير المؤمنين، لا يحل لأحد من الرعية أن يبيت ليلة إلا وهو يراه أميرا عليه، كما صح ذلك عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه وغيره من أئمة المسلمين. اليوم إن شاء الله سنتكلم عن أمر آخر، وهو بعنوان: مما خلق آدم. مما خلق آدم. كما تعلمون أن هذا الأمر، أعني قصة آدم وغيرها من القصص القرآني، بالنسبة لنا غيب. وطالما أنه غيب لا يحل لنا أن نتجاوز الدليل الشرعي، لأن هذا من رجم الغيب ومما لا يدل عليه لا عقل ولا نقل، أن الإنسان يتكلم في الغيبيات بمحض رأي. فحينما نتكلم مما خلق آدم يلزمنا الدليل الشرعي. جاءت النصوص الشرعية الواردة في الشيء الذي خلق منه نبي الله آدم كما يلي: أولا، جاء النص الشرعي: خلق من تراب. واعلموا إخواني قبل ذكر النصوص، الله عز وجل ما ذكر شيئا إلا لحكمة، وما فعل شيئا إلا لحكمة. فكل أفعال ربنا عز وجل لا تخلو عن حكمة، ولكن ممكن هذه الحكمة يقف عليها البعض ويغفل عنها البعض. وكون أن يغفل عنها البعض ليست أنها غير موجودة، بل هي موجودة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. فإن قيل: ما الحكمة في أن الله تبارك وتعالى أخبرنا بالشيء الذي خلق منه آدم، وليس لك أن تقول ما الحكمة في أن الله عز وجل خلق آدم من تراب أو من طين أو من صلصال من حمأ إلى غير ذلك؟ لا،
أما عن السؤال أو الثاني اللي هو لماذا خلق الله أو ما الحكمة من خلق الله عز وجل آدم من تراب، الجواب لا يسألوا عما يفعلوا هم يسألوا. طيب فإن قيل ما الحكمة من أن الله عز وجل أخبرنا بذلك، الجواب حتى إذا حدثت الإنسان نفسه أن يتعالى على خلق الله أو يتكبر على خلق الله فليعلم أن أصله هو كما سمع وكما قرأ. لذلك يقول أهل العلم أن الإنسان منا له أصل أعلى وأصل مباشر. قال تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. المعني بالإنسان هنا من؟ آدم. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. ما المعني بذلك؟ أنا وأنت بني آدم. يستثنى من ذلك عيسى بن مريم ويستثنى من ذلك حواء. دول خرجوا عن السنة الكونية التي أعلمنا بها رب البرية. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. وعليه قال بعض السلف أصلك الأول يوطأ بالتراب وأصلك الأخير تغسل منه الأبدان، فكيف يليق بمن هذا أصليه أن يتكبر. هذا من أعظم ما يستفاد من معرفة مما خلق آدم من تراب يوطأ بالأقدام من مني تغسل منه الأبدان. فمن كان هذا أصله فلا يليق أبدا أن يتكبر على خلق الله. لذلك لما مر المهلب بن أبي صفرة على مطرف بن عبد الله بن الشخير وبدأ يمشي مشية لا يرضاها الشرع ولا يقرها، فاحتسب عليه مطرف بن عبد الله بن الشخير وقال يا فلان إن هذه مشية يبغضها الله ورسوله. فقال له المهلب بن أبي صفرة وهل تعرفني؟ قال نعم أعرفك، أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وأنت فيما بينهما في جوفك العذرة. فلا يليق بمن وقف على هذه النصوص أن يتطرق إلى قلبه مثقال ذرة من كبر. يبقى العلة التي من أجلها أعلمنا ربنا عز وجل في النصوص الشرعية مما خلق آدم لنعرف أصلنا ونخشع ونخنع ولا نتعالى على أحد من خلق الله. أول شيء جاءت النصوص الشرعية بأن الله عز وجل خلقه من تراب. الدليل على ذلك إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. وقال تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. خذوا بالكم من أساليب القرآن لأنها مهمة جدا. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. هي الضمير عائد على مين؟ على آدم. طيب يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. خلقناكم من تراب هذا عام بلغة العرب ولكن عام مخصوص، عام أريد به الخصوص، ودي من أساليب العرب ومن أساليب القرآن. يبقى لا يحل لأحد أن يستدل بهذا ويقول إحنا كلنا خلقنا من تراب، لا ما حصلش. أما إن خلقناكم من تراب، لا ده هذا عام مخصوص، يعني المعني بذلك أبونا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقوله تعالى ومن آياته أن خلقكم من تراب. وقال تعالى هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة. والنصوص التي دلت على ذلك في كتاب الله عز وجل كثيرة. وعند الترمذي بسند صحيح نص على ذلك الألباني في السلسلة برقم 1630 من حديث أبي موسى الأشعري قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل خلق آدم من قبضة أو قبضة بضم القاف وفتحها، لغتان في لغة العرب قبضة وقبضة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود، وبين ذلك وجاء منهم السهل والحزن والخبيث والطيب. يبقى النصوص القرآنية قالت أن الله عز وجل خلق آدم من تراب. طب السنة، السنة بيّنت من أين جمع هذا التراب؟ من قبضة قبضها الله عز وجل من جميع الأرض. ده النص اللي ورد كما سمعتم عند الترمذي وسندوه صحيح. طيب الكيفية أخفاها عنا رب البرية، فلا نبحث عنها، والبحث عنها مضيعة للوقت وسفة، لأننا عند الغيبيات كما قلنا بنقف عند النص الوارد. يبدأ قبضة قبضها ربنا عز وجل من جميع الأرض، فجاء الناس على قدر الأرض، ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل، فمنهم الأحمر والأبيض والأسود، ومنهم بين ذلك، ومنهم السهل والحزن، ومنهم الخبيث والطيب. قال أهل العلم قبض أي أمر الملك بقبضها، قبض أي ملأ أي أمر الملك بقبضها من جميع الأرض أي من جميع وجهها. والتراب في لغة العرب هو ما نعم من سطح الأرض، يعني سطح الأرض تلاقي عليه مثلا حجارة، وتلاقي عليه تراب ناعم وغير ذلك. التراب المقصود ما نعم من سطح الأرض. يقول فجاء منهم بحسب ترابهم، وهذه الألوان اللي هو الأحمر والأبيض والأسود أصول الألوان، وما عداها مركب، ومنهم السهل واللين والحزن والغليظ والخبيث والطيب، هذا هو واقع بين بني آدم. وروى الإمام ابن سعد بسند صحيح كما نص على ذلك الألباني في صحيح الجامع برقم 1516 من حديث أبي ذر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن آدم خلق من ثلاث، من سوداء وبيضاء وحمراء. وليس في الأحاديث تعارض، ولكن بعضها يبين بعض. في هنا ملحوظة ألفت الأنظار إليها وانتبهوا لها جيدا، وهي ممكن يأتي أو تأتي القصة في القرآن مجملة ويأتي البيان والتفصيل في السنة، فلا غنى قط لمتكلم في الشريعة أو واعظ أو باحث أو مجتهد لا غنى له عن السنة، وإن استغنى عن السنة إجمالا فقد خرج من الملة. أما إن اكتفى بالقرآن وبعض السنة فهذا مبتدع ضال، لأن ما أجمل في القرآن بين في السنة. فالنبي ربنا عز وجل قال خلقه من تراب الآيات. طيب كيفية التراب وحجم التراب ومن أين جاء وضحته سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى النص الأول الذي جاء في كيفية بيان مما خلق منه آدم التراب. النص الثاني الطين. قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. الإنسان هنا اللي هو مين؟ آدم عام مخصوص. وقال تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. وقال تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. وقال تعالى فاستفتهم أهم أشد خلقا إنا خلقناهم من طين لازب. كلمة لازب أي معناه يلتصق باليد عندما يمسكه الآدمي. النص الثالث الذي جاء فيه مما خلق آدم صلصال. يبقى عندي تراب، عندي طين، عندي صلصال. قال تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. وقال تعالى خلق الإنسان من صلصال كالفخار. طيب
هل في هذه النصوص تعارض؟ الجواب يستحيل، مفيش تعارض، لأن احنا عندنا معتقد ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فلما كان من عند الله فلا يوجد فيه اختلاف لا كثير ولا قليل، ولما لم يكن فيه اختلاف لا قليل ولا كثير كان من عند الله. واضحة؟ طيب، قال أهل العلم الصلصال هو الطين اليابس، ودايما يا أخوانا منشأ الإشكال عند قراءة الآيات القرآنية والتعارض دائما بينشأ من الجهل بلغة العرب، لكن لو أمعن النظر في لغة العربي لفطن إلى ذلك وعلم أنه ليس هناك اختلاف بين التراب ولا بين الطين ولا بين الصلصال ولا بين الحمأ المسنون. قال أهل العلم تراب مع الماء يساوي الطين، تراب مع ماء يساوي طين. فعند أبي يعلى الموصلي ورواه أيضا الإمام ابن حجر الهيثمي في مجمع الزوائد بسند صحيح عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم من تراب ثم جعله طينا. يبقى البداية تراب جه معه ماء. طب التراب حجمه قد إيه؟ قبضة قبضها من جميع ظهر الأرض. الماء قد إيه؟ لا ندري، نقف حيث وقف النص. يبقى تراب مع ماء أعطى طينا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم جعله طينا ثم تركه حتى إذا كان حمأ مسنون. الحمأ هو الطين إذا ترك حتى ظهرت له رائحة، حمأ مسنون. خلقه وصوره ثم تركه حتى إذا كان صلصالا كالفخار نفخ فيه من روحه. مراحل اهي، يبقى تراب مع ماء اصبح طين، تركه المولى عز وجل حتى اصبح صلصال، اصبح حمأ مسنون، حمأ يعني له رائحة. لما اصبح حمأ وله رائحة صوره ربنا عز وجل وخلقه ربنا عز وجل بيده. خليكم معايا، المخلوقات يا اخوانا تنقسم، ركزوا الله يبارك فيكم، المخلوقات تنقسم باعتبار كيف خلقت إلى قسمين، منها ما خلقه ربنا عز وجل بيدي، ومنها من ما خلقه بكن فكان. كل المخلوقات خلقت إما بطريقة خلقها ربنا عز وجل بيده، وإما أن تكون خلقت بكن فكان. طيب نعرفها ازاي؟ بالدليل. جاء الدليل الشرعي إن هذا الشيء مخلوق خلقه الرحمن بيده سمعا وطاعة، هي يزعجنا في حاجة؟ أبدا. طيب جاء الدليل بأن الله خلقه بكن فكان، خلاص. طيب الأصل، ركز، أن كل شيء خلق بكن فكان إلا إذا جاء دليل يخرج عن هذا الأصل. تاني، يبقى الأصل أن كل المخلوقات خلقت بإيه؟ بكن فكان. الدليل إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فكان. معايا ولا مش معايا؟ كن فكان. طيب ركز معايا كده، كن فكان، من الذي قال كن؟ الله عز وجل. طيب لو قلنا ان كن من كلام الله، صح؟ ها من اللي بطق؟ لا نتكلم، احنا بنقول نص، بيقول ايه؟ انما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول، صح، له كن ف.
فيقول، مش ده النص؟ أن نقول له كن. من الذي يقول؟ الله عز وجل. وماذا قال؟ كويس أوي، يبقى كن من كلام من؟ ربنا عز وجل. يبقى الأشياء خلقت بكن فكانت. فإذا قلنا أن كلام الله مخلوق فكيف خلق؟ واحدة من اثنين، إما طبقا للأصل اللي هو إيه؟ خلق بكن، وإما خلقه ربنا بيده. طيب خلقه ربنا بيده مش موجود، يبقى خلق بإيه؟ بكن. يبقى ربنا عز وجل لما خلق الأشياء قال لها كن فكانت. طب لما جه خلق كن خلقها بإيه؟ بكون، مظبوط. طب كون التانية اللي بقى خلق الأولانية خلقها بإيه؟ بكون، وهكذا. وهذا لا يقبله عاقل قط. وفيه دليل على أن كلام الله غير مخلوق بل هو صفة من صفاته عز وجل. وضحت دي؟ نرجع لأصلنا، الأشياء خلقت بإيه؟ الأصل فيها بإيه؟ بكون. إلا ما دل الدليل الشرعي على أنها خلقها ربنا بيده. يبقى كل شيء مخلوق الأصل عندنا خلق بكون. طب عندي دليل بيقول إن الله عز وجل خلق هذا بيده على دماغنا. فقال عز من قائل لإبليس، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ بيدي. طيب الكلام ده بنرد فيه على المبتدعة الضالين المخرفين المتهوكين الذين يقولون أن ليس لله يدين بل اليد بمعنى القدرة. نقول له إبليس خلق بكن لأنه هذا الأصل، مظبوط. والملائكة خلقت بإيه؟ بكن، لأن دون نص شرعي. والعرش خلق بكل، وهكذا كل نص شرعي، كل مخلوق لم يرد به أنه خلق بغير كن خلق بكل. تب المولى عز وجل لما سأل إبليس وهو أعلم، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ هذا في معرض الثناء على آدم والمدح ولا في أي معرض؟ سنقول ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي بالضبط كده. ولله المثل الأعلى، ده أنا شيعت لك ابني، إزاي ترجعه؟ ولله عز وجل المثل الأعلى. يبقى إذا قلنا أن ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أي بقدرتي، فليس ثم فارق بين آدم وبين إبليس. واضحة ولا مش واضحة؟ اتفهمت يا إخوانا الجزئية دي؟ يبقى خلق ربنا عز وجل آدم بيديه، وهذا الذي قاله نبينا صلى الله عليه وسلم على لسان نبي الله موسى، وسيأتي الحديث بروايته بالتفصيل. لما قال له موسى أنت أبونا آدم، خلقك الله بيدي وأسكنك الجنة وعلمك أسماء كل شيء وأسجد لك الملائكة ونفخ فيك من روحه فعلام خيبتنا وأخرجتنا وذريتك من الجنة. الحديث الشاهد ان نبي الله موسى قال لأمين ادم ايه؟ انت الذي خلقك الله بايه؟ بيده. واضح يا اخوانا دي؟ يبقى عندي تراب مع ماء اعطى ايه؟ طين، تركه ربنا عز وجل حتى صار حمأ مسنون. حمأ يعني ايه؟ له ايه؟ رائح. ثم صوره ثم تركه حتى اذا كان صلصالا كالفخار، الصلصال اللي هو الطين اليابس، فاذا عولج بالنار كان فخارا. واضحة الأولى؟ واخد بالك؟ ما هي دي بالضبط، ولكن مجرد ايه؟ الاسم لنفهم منه الايه؟ المعنى. طيب بعد ذلك هيئته يوم خلقه الله عز وجل بيده، يعني شكله ايه؟ ورد النص بذلك. فعند مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه. إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، يعني حصل مشكلة بينك وبين حد من إخوانك، أخاك هنا يعني إيه؟ في النسب أو في الإسلام؟ في الإسلام الأصل، ولو جه معاه النسب خير وبركة. يبقى إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه. الأمور احتدت بينك وبين أخوك، احذر أن تمد يده عليه، أن تمد يدك على وجهه، احذر. بل وصل الأمر بالشريعة المطهرة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تضرب الدابة على وجهه. تخيل، حمار أقبح الأصوات، أنكر الأصوات، إن ضربته على وجهه بعصا تأثم، وإن وسمه الرجل علمه في وجهه ملعون من فعل ذلك. هذا هو الدين، وتلك هي الشريعة. طبعا بقى وقت الانفعال، مثلا خلاص أسال الدم من أنفه وأسقط أسنانه إلى غير ذلك، هذا كله مخالف. واعلموا إخواني، دائما ضابط التزام الرجل يظهر عند الشدائد. لكن طول ما انت بحبوحة واخد بالك وتقول ما شاء الله أنا، لا، عند الشدائد. يعني واحد قبلك سفير وما أكثره، تطاول عليك بالكلام ثم مد يده وصفعك على وجهك، أيجوز لك أن تصفعه على وجهه؟ الجواب لا يحل. أما من اعتدى عليكم بمثل ما اعتدى عليكم، إلى الآية، لا، ليست على العموم، بل هي خاصة بحالات. يبقى الشدائد هي التي تصهر الرجل. عشان كده دايما بنقول معالم التربية يظهر أثرها في المجتمع، فإذا ظهر الخلل بنستمر في التربية، متى نكف؟ إذا ظهر أثرها في جميع أفراد المجتمع، عند الانفعال، عند الغضب. هذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم حينما قال: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، اللي احنا بنقول عليه الوقوف عند الحدود وعدم التعدي. يبقى إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، وعليه بإجماع وبلا نزاع. رياضة الملاكمة من الكبائر، واضحة ولا مش واضحة؟ الملاكمة وكذلك المصارعة، سواء حر أو روماني، لا تنخدع بالأسماء، كل هذا من المحرمات. نسأل الله الهداية لكافة أهل الإسلام على وجه الأرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، طوله 60 ذراعا، فلما خلقهم قال: اذهب فسلم على أولئك النفر، نفر من الملائكة جلوس. الشرح شرح تفصيل واضح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، طوله 60 ذراعا. وطبعا الذراع 46 سنتي و2 من عشر، 60 بيديك 27 متر، و72 سنتيمتر، يعني تقريبا حوالي عمارة 10 أدوار معايا، 10 أدوار. وطبعا كله يخش الجنة على نفس هذه الهيئة. فبقى عندك كبد، عندك فشل كلوي، ديش بالك، ما يقلقش ولا يزعجك، قزم مسلول جلد على عظمة، ما تقلقش، كله ده هيزول عند دخولك الجنة. فاعمل لدخولها، اعمل لدخولها. يقول صلى الله عليه وسلم: فإن الله خلق آدم على صورته، وده هتشرح بالتفصيل، طوله 60 ذراعا، فلما خلقه، خلقه على صورته وطوله 60 ذراعا، قال له: اذهب فسلم على أولئك النفر، نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. ذريتك احنا منها ولا لا؟ طيب. قال فذهب فقال: السلام عليك. فقال: السلام عليك. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. قال: فزادوه ورحمة الله، فكل من يدخل الجنة على صورة آدم طوله 60 ذراعا فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الآن. ده هيئته يوم خلقه ربنا عز وجل. طيب قوله صلى الله عليه وسلم فإن الله خلق آدم على صورته، خلق آدم على صورته. هاء الضمير في قوله صلى الله عليه وسلم على صورته عائد إلى ماذا؟ طولوا بالكم يا أخوان، طولوا بالكم عشان نفهمها صح. قبل ما نتكلم فيها نحط أصل عشان ما نحيدش عنه، مظبوط؟ إيه هو؟ لا في واحد ده كمان، إيه هو؟ هقوله واللي مش عاجبه قول أنا هم، وما حرية التعبير عن الرأي، واخد بالك؟ ليس في أمثالنا من يتعامل مع النص ويستل الحكم. معايا؟ حد يخرج عن القاعدة دي؟ تخرج؟ لا مهمة. مش احنا اللي نقول على صورته، لا عايدة الى آدم او عايدة الى الله، لا احنا نهار ما نبدأ نتتبع كلام اهل العلم نعم الرجال، نعم الرجال. لما يا اخوانا؟ لان استلال الاحكام من النصوص ومعرفة دلالات الالفاظ هذا عمل المجتهدين كالشافعي وابن حنبل ووكيع وإسحاق وشيخ الإسلام. تاني، تعامل مع النص لاستلال الحكم ومعرفة دلالات الألفاظ وفهمها ده شغل المجتهدين، اللي شايف نفسه يقول ويقعد ويسمع، لأن بعدم وضع هذا الضابط خلاص أصبح الدين كلام مباح لكل سائم، كل واحد يتكلم كما يريد ويستل الحكم كما يريد. ليه؟ هذا إخواني مسلك خطير إذا سلك يأتي من ورائه شر عظيم وانحراف كبير عن شريعة الإسلام. طيب الجماعة العلماء الآن المبحث ده مبحث خلق الله آدم على صورته، على صورته المبحث ده بيدرس في علوم العقيدة، معروف كده بيسموه كده عند العلماء حديث الصورة، اسمه كده زي حديث الصدق المصدوق، واخد بالك؟ ده اسمه حديث الصورة. ايه هو حديث الصورة؟ خلق الله عز وجل آدم على صورته. طيب يبقى الأصل اللي احنا قلناه التعامل مع النص لاستدلال الأحكام ومعرفة دلالات الألفاظ، شغلة مين؟ مين؟ المجتهد. انت منهم يا محمد؟ طيب بعد ذلك أصل آخر، لكي نستل حكما في مسألة معينة واجب علينا وجوبا عينيا أن نأتي بالنصوص الشرعية الواردة في هذا الباب، مظبوط ولا لا؟ يبقى أنا بتكلم، عاوز أتكلم عن الرضاع الكبير، دور بقى يا أخوي، هات لي كل النصوص الشرعية اللي وردت في القرآن وفي السنة، وبعد ما تلمها كلها قدامك كده ابدأ شو بقى الصحيح من الضعيف. القرآن ما فيش فيه كلام، تاب السنة والله في أحد الضعيف أو حديث موضوع أو حديث صحيح إلى غير ذلك. ميز، ميز، طلعت بقد إيه؟ 10 آيات في المسألة وسبع 70 حديث في المسألة، ابدأ بقى شوف كلام العلماء إيه. وبعد كده قول لنا يا أخوانا قال العلماء كتوى كتوى كتوى، إن عملت كده هو ده أنت فعلا كده أنت طالب علم، بغير ذلك لسه بدر عليك. فالعلماء الأكابر المتقدمين نظروا إلى هذا الحديث إن الله عز وجل خلق آدم على صورته وسلكوا المسلك المرضي، بدأوا يشوفوا النصوص الشرعية، فوجدوا أن هناك رواية أخرى للحديث في غير صحيح مسلم عند الإمام أحمد والسنن وهي صحيحة، وفيها يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل خلق آدم على صورة الرحمن. ينفع نتكلم بعدها؟ ها ينفع نتكلم؟ أبدا ما جيش خالص. خلق ربنا عز وجل آدم على صورة الرحمن، يبقى على صورته هاء الضمير عايدة إلى من؟ إلى الله عز وجل. وهذا يقول لك طيب خليك معايا هنا، احنا كده هنلخبط في اللغة ليه؟ قال لك أصل الضمير يعود إلى أقرب مذكور، خلق الله عز وجل آدم على صورته، آخر مذكور مين؟ يبقى يعود الضمير عليه. بص خدوا بالكم يا اخواننا معايا، الله يبارك فيكم، ودي مهمة وهجلنا بالتفصيل في أصول الاستدلال. معرفة لغة العرب الأساس أو الهدف منه أقف على معاني الألفاظ معايا. يعني احنا بنقول ايه عشان تفهم النص صح؟ اعرف لغة العرب. ليه؟ عشان تفهم صح وتعين المعنى المراد. طيب لو أن النص الشرعي حدد لك المعنى المراد ينفع تروح للغة العرب؟ ما ينفعش. يعني بالضبط إيه؟ كلمة قروء، قروء جمع قرء، ديت كلمة عاوز أعرف معناها، حيض ولا طهر؟ فأروح للغة العرب، واحد قالك ما تروحش، ليه؟ الشارع حدد لك المعنى المراد، جزاك الله خير، أروح أعمل إيه؟ من روحي ما عادش له لازم. لأن الأساس في معرفة لغة العرب أن أقف على المعنى المراد، المعنى المراد أنا قلته لك، واخد بالك؟ فحدد أن يوصل المعنى المراد بقوله لفاطمة بنت أبي حبيش دعي الصلاة أيام أقرائك، خلاص خلصنا، لا لغة العرب ولا قاموس المنير ولا مزبوط ولا الكلام ده خالص. لما؟ لأن الشارع حدد لي المعنى المراد. كذلك لفظ الإيمان في لسان الشرع إذا جاء المعنى به، المعني به قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح، ده في لسان الشرع. طب في اللغة التصديق، طب الكلام ده الشرع أمرني به، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، معناه هنا صدقوا ولا معناه قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح؟ معنى الأخير، لأن الشارع هو الذي حدد لي المعنى المراد. خذوا بالكم. وكذلك لغة العرب، يعني مثلا لو مثلا يعني في قول ربنا في أكثر من موضع ولكن ما يحضرني شيء الآن، تجد مثلا الإعراب انكسر، ما كان مرفوعا أصبح منصوبا وما شاكل هذا. أقدر أقول أنا أن اللفظ ده خطأ؟ لا، ده لغة العرب تطوع للقرآن والقرآن لا يطوع للغة العرب، لأن بعض الناس بيتكئ على هذا، وهذا الذي قاله المبتدعة الذين نفوا رؤية المؤمنين لربهم في الجنة لما قالوا قوله تعالى قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني لن تراني، فقاموا إيه مطلعين كده قاعدة أصولية عند لغة العرب منهاش أصل خالص، قالوا إن لن لو دخلت على المضارع تفيد النفي على التأبيد. كلام ده غير صحيح، كلام ده غير صحيح، القاعدة هنا مش مضبوطة. الصواب لن إذا دخلت على المضارع لا تفيد النفي على التأبيد، ده الأصل، إلا إذا حفت بها قرائن تدل النفي على التأبيد. ما حدش بيكتب، وده غلط كبير. أي والله غلط كبير جدا، لأن 70% من اللي بقوله مش مكتوب. لغة العرب الغرض من معرفتها الوقوف على معاني الألفاظ وفهم دلالاتها، ده الأصل. فإذا حدد الشارع معنى الألفاظ والدلالة فلا حاجة للرجوع للغة العرب. معرفة لغة العرب ده أصل ومحور لفهم النصوص. طيب أنا علشان أفهم لغة العرب ليه؟ عشان أعرف الحكم وأفهم دلالات الألفاظ. طب الشارع قال لك ما تروحش، أنا هفاهمك معنى اللفظ ده والحكم ده، أصبح لي حاجة من الذهاب للغة العرب؟ ماليش حاجة. مثال ذلك لن تراني في سورة الأعراف، قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني، قالوا إيه بقى القاعدة المكذوبة؟ قالوا إن لن إذا دخلت على المضارع تفيد النفي على التأبيد. الكلام ده غير صحيح، بل الصواب تفيد، لا تفيد النفي على التأبيد إلا إذا حفت بها قرائن تدل على التأبيد. وضحت؟ اصحى شخصر معايا. مثال ذلك، قال فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. لن أبرح، أبرح فعل مضارع مظبوط، ساب البلد ولا سابهاش؟ ساب، يبقى لا تفيد النفع على التأبيد، واخد بالك؟ ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قالوا يا مالك ليقض علينا ربك. تمنوه أم لا تمنوا؟ انظر بقى إلى هذا المثال، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. على التأبيد ولا التوقيت؟ لما؟ للقرينة، هي الخلق. إيه هي القرينة؟ أن الله تفرد بالخلق. واضح يا إخوانا ديت؟ انتبهوا، عشان التلاعب بيجي من كده. لذلك دايما اهل البدعه يعني يرجح بدعته بالتلاعب في الفاظ العرب او في علم الاصول، هو ده مدخله الوحيد. طلب العلم السني يعمل ايه؟ يقف على مداخله فيكون حاذق للغه العربي ولعلم الاصول. خلينا نرجع تاني نقول خلق الله ادم على ايه؟ على صورته. ضمير عائد على مين؟ على الله عز وجل. طب اقرب مذكور اقول لك ده لغه العرب، ولكن الشارع النبي صلى الله عليه وسلم حدد على اي شيء يعود الضمير. في روايه خلق الله ادم على صوره الرحمن. الحمد لله وصلاه وسلاما على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. خلق الله ادم على صورته، هاء الضمير يعود إلى الله عز وجل. وعليه اكتب المضاف إلى الله عز وجل يكون على قسمين. ضع القلم وانظر إليه. إيه معنى كلمة المضاف إلى الله؟ الجواب في لغة العربي في الإعراب في حاجة اسمها مضاف ومضاف إليه. مضاف ومضاف إليه يعني حارس المخيم. رأيت حارس المخيم، فحارس مضاف، المخيم مضاف إليه. فاحنا هنمسك المضاف ولكن مش للحارس بقى، لله، ونشوف اقسامه. بمعنى ايه؟ قوله تعالى فاجره حتى يسمع كلام الله. يسمع فعل مضارع منصوب بحتى، كلام مفعول به منصوب بالفتح، الله لفظ الجلاله مضاف اليه. يبقى المضاف فين؟ كلام، والمضاف اليه اللي هو الله. هذه ناقة الله وسقياه، هذه مبتدأ، ناقة بدل، الله مضاف إليه. وعباد الرحمن، يبقى عندي مضاف ومضاف إليه. احنا هنقسم بقى المضاف إلى الله أقسمه إيه؟ أخبرك يا أخي فاضل، اكتب المضاف إلى الله ينقسم إلى قسمين. إما أن يكون مخلوق إلى خالق، وإما أن يكون صفة لموصوف. مخلوق لإيه؟ لخالق، وصفة لموصوف. طيب أنت كده كلامك زي الفل، أمال بقى بتقول اللي بيقوله القرآن مخلوق يبقى كافر ليه؟ وربنا عز وجل يقول حتى يسمع كلام الله، وكلام مضاف إلى الله، وأنت بتقول صفة لموصوف أو مخلوق لخالق، أنا هخليها مخلوق لخالق. ها وضحت؟ وضحت مش واضحة؟ تاني احنا بنقول المضاف الى الله واحدة من اتنين، صفة لموصوف، واخد بالك، او مخلوق الى مين؟ الى خالق. طيب كلام الله من اي النوعين؟ جبتها منين؟ بس احنا عاوزين نحط ضابط بقى، عاوزين نحط ايه؟ ضابط. الضابط ده لو كان ده يبقى مخلوق لخالق، لو كان ده يبقى صفة موصوف بس، واخد بالك. طيب العلماء قالوا ايه؟ فاذا كان الشيء قائما بنفسه او حالا في شيء قائم بنفسه فهو من اضافة مخلوق لخالق، والإضافة للتشريف. كلام سهل ولا سهل؟ سهل ولا سهل؟ طيب يبقى عندي مخلوق صفة مخلوق لخالق، نعرفها ازاي؟ قال لك المضاف ده إذا كان شيء قائما بنفسه أو حالا في شيء قائم بنفسه فهو من إضافة مخلوق لخالق، والعلة في الإضافة للتشريف. تاني يا شيخ أحمد، تاني، إذا كان المضاف إلى الله قائما بنفسه أو حالا في شيء قائم بنفسه فالإضافة من باب مخلوق لخالق والعلة للتشريف. ايه معنى بقى قائما بنفسه؟ يعني بتشوف. فلما قلنا وعباد الرحمن، عباد ده قائم بنفسه، ان شاء الله احنا منه، يبقى قائم بنفسه، واخد بالك. طب قلنا بيت الله، ما هي الكعبة عندك اهي، ناقة الله، ما هي اربع رجول قدامك اهي، يبقى شيء قائم ايه؟ قائم بنفسه. انظر بقى، او حالا في شيء قائم بنفسه، دي مهمة جدا، والعلماء اضافوا الضبط ده عشان حاجتين اتنين، عشان ادم وعيسى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، واخد بالك. يقول نبي الله موسى لابن ادم ونفخ فيك من روحه، اي روحه، من حرف جر روح مجرورة هاء الضمير عائدة على الله، يبقى الروح أضيفت إلى إيه؟ إلى الضمير، ولكن روحه روح نبي الله آدم أضيفت إلى الله. طب الروح دي قائمة بنفسها؟ ها لا، شفت روحك لما مت؟ شفت روحك لما مت يا آدم؟ أنت مت. طيب ولكن انظر، أو حالا في شيء قائم بنفسه، يبقى الروح حلت في مين؟ في آدم. حلت في مين؟ في عيسى عليهما وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الإضافة هنا إيه؟ من إضافة مخلوق لخالق، واخد بالك، للتشريف. لأن بعض الكفرة يقول وروح منه، يبقى جزء من الله تعالى الله عما يقولون. يبقى العلماء وضعوا الضابط ده، يبقى الضابط إن المضاف مخلوق لخالق، أن يكون إيه؟ قائما بنفسه أو حالا في شيء قائم بنفسه، يبقى إضافة مخلوق إلى إيه؟ إلى خالق، والغرض من الإضافة لإيه؟ التشريف. كويس كده يا أخوانا. النوع الثاني أن يكون إضافة صفة لموصوف، صفة لموصوف. صفة الموصوف يعني إيه؟ يعني هذا الشيء ليس قائما بنفسه ولا حلا في قائما في شيء قائما بنفسه. حق فأجله حتى يسمع كلام الله. الكلام حد يقدر يمسكه؟ طب اسألك سؤال كده، هل يوجد كلام من غير متكلم؟ يوجد؟ اللي شافه يقول يستحيل، لابد كلام يبقى متكلم. يبقى اصبح الكلام غير قائما بنفسه ولا حلا في قائم النفس. واحد يقول لك حلا يعني هو موجود في شيء، بس موجود في شيء ليس له اعتبار، فعشان كده قالوا حتى يسمع كلام الله، يبقى كلام الله مضافة مخلوق لخالق ولا صفة الموصوف؟ احسن، صفة لموصوف. وضحت اخواننا الجزئيه دي مساله في غايه الاهميه. اضافت مخلوق لخالق صفه الايه؟ صفه الموصوف. يبقى قوله عز من قائل قول النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله ادم على صورته اي على صوره الرحمه. يبقى هي الضمير عايده الى الله، والاضافه هنا الايه؟ للتشريف. ولا لا استغفر الله، اضافت ايه؟ صفه الايه؟ لموصوف. واخد بالك؟ يبقى صفه لله عز وجل صفة الصورة، كما أن له صفة اليد والنزول والمجيء وغيرها. واكتفي بهذا القدر وأكمل الكلام عن هذا الأمر في اللقاء القادم حتى لا يختلط الكلام بعضه ببعض.